www.hussainiah.org.
الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هاتين الآيتين الكلمتين قسم من النعوت التي نعت الله عز وجل بها نبيه. النعت إما أن يكون كاشف عما في الذات، وإما أن يكون مجعول من قبل الناعت. مثلا مرة أنا أحب لي واحد وأنعت بنعت من النعوت، أعطي صفة من الصفات، فأقول عنا فلان نعم الرجل، أنعت بأنه إنسان طيب جيد. ومرة لا والله، النعت اللي أنطيه إياه منتزع من صفات ذاتية عنده، إما جسدية أو نفسية، فأقول مثلا فلان فارع القامة، فلان واسع الصدر. النعوت التي جاء بها القرآن الكريم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله طبعا تتوزع على هذين البعدين، يعني بعض النعوت الله عز وجل نعته بها أحبه فنعته بها، وبعضها مشتق من ذاته. هذه نقطة أردت أن أضعها في صدر الآيتين. النقطة الثانية أن هاي النعوت اللي إجن ذني هالصفات اللي إجن بالآيتين مو معناه كل صفات النبي، نبهلي، يعني هذه الصفات ليست معناها أن كل ما للنبي من صفات هو مجموع بهذين الآيتين، بهاتين الآيتين، لا، لكن هذا قسم من النعوت التي نعت بها النبي. طبيعة الحال احنا نحاول أن هالسيرة الكريمة العطرة نجتلي منها هذه الليلة، لكن بطبيعة الحال ما نقدر نستوعبها، لأن حياة النبي حياة الإسلام، يعني تاريخ الإسلام ارتبط بالنبي، يعني حضارتنا وتاريخنا وقيامنا وتشريعنا مصدرها رسول الله صلى الله عليه وآله بصفته النبي وبصفته الرسول وبصفته المجسد للإسلام أيضا. فمحاولة استجلاء صفات النبي على سبيل الشمول وعلى سبيل الاستيعاب طبعا ما ممكن بها العجالة، إنما نمر ببعض الجوانب الهامة في حياة النبي صلى الله عليه وآله لنطلع على هذا العطاء الضخم الذي قدمته السماء للأرض. زين، القرآن الكريم يخاطب النبي يقول له يا أيها النبي إنا أرسلناك. طيب بطبيعة الحال فرق أكو بين النبوة وبين الرسالة. احنا نعرف أن النبوة هي عبارة عن القيام بوظيفة محدودة، يعني النبي ممكن يبعث لمدينة، ممكن يبعث لقرية فيسمى نبي، لكن الرسول هو الذي تكون رسالته عامة، يعني تستوعب الدنيا. بتعبير آخر أن النبوات تمولها الرسالات، النبي تمول الرسالة، يعني النبي ما عنده منهج، النبي مجرد مطبق يأخذ منهج الرسول ويطبق على بعض البلدان أو على بعض النواحي من الأرض. يعني اللي يمول فكريا ويمول تشريعيا ياهو الرسالة. الرسول أكبر أعم من النبي. طيب النبي صلى الله عليه وآله أول ما بعث لمكة نبه لي، لكن من بعد ذلك الله عز وجل حوله إلى رسول فختم به الرسالات. يعني مو معناه أن الله مو مخطط للرسالة مبدئيا له من الأول كوني بعث رسول، لكن مبدئيا القرآن احنا نشوف القرآن الكريم ينعث النبي مرة بأن نبي ومرة بأن رسول، وطريقة الجمع ما بين هاتين النعتين ما بين هذين النعتين أن الدين مبدئيا أو القرآن مبدئيا نعت بالنبي لأن انبعث بمكة، فكان آنذاك متأثر في مكة بمحيط مكة، بس بعدين لما تكامل القرآن أصبحت الرسالة رسالة عالمية وأخذت أبعادها في الوجود. فهالظاهرة القرآن الكريم يريد يبين بها المعنى أو بهذا التعبير، يا أيها النبي إنا أرسلناك. لاحظ يعني أنت اجتزت مرحلة النبوة إلى مرحلة الرسالة، وطبعا مرحلة النبوة إلها خصائص ومرحلة الرسالة إلها خصائص. النبي صلى الله عليه وآله أول ما بعث كنبي في داخل مكة، يعني هل كانت تصرفات النبي على مستوى محيط مكة؟ يعني إجا مبدئيا معالجته على مستوى محيط مكة، مبدئيا إجا يعالج الأمور على مستوى المحيط، يعني يضع لقاعدة يضع رجل عليها حتى ينطلق منها إلى الدعوة العامة. القاعدة وين؟ في مكة. بعث في مكة واختاره الله من أهل مكة لسبب، يعني كان ممكن لو يكون النبي من خارج مكة قريش تجد مجال للقدح به وللطعن به. ليش الطعن؟ يعني يقولون هذا رجل خلفيته مستورة عنه ما نعرفه منين جاي ما ندري، أخلاقه شنو هي ما نعرفها، سلوكه شنو هو ما نعرفه، ممكن يفتح باب للتشكيك، وممكن تجد قريش مجال لتضخيم الدعاية ضد بعثة النبي. لكن لأن الله عز وجل أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله مناط رضا الجميع بعثه من نفس مكة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. لاحظ هذا التعبير، القرآن الكريم يريد يأكد بأن النبي إنما بعث من مكة لأن حتى خلفيته أمام أهل مكة واضحة. إن عبد الله الأبوان الأم والأبو من صميم المجتمع بالذروة، المعنى اللي يسجره يشير إلى البوصيري في همزيته يقول وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء نسب تحسب العلا بحلاها قلدته نجومها الجوزاء حبذا عقد سؤدد وفخار أنت منه اليتيمة العصماء لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. في الواقع هو من بيت، البيت كان في معقد العز من قريش، معقد الزعامة من قريش، وبعد مو بس زعامة لا، البيت كان يأخذ صفة قداسة باعتبار بيت نبوة من سلالة إبراهيم الخليل، يعني سلالات الأنبياء، يعني روح الأنبياء، يعني من البيوت اللي يظللها إشعاع ديني فضلا عن المجد الدنيوي. اختار الله له هذا البيت من ناحية، واختار له طبقة خاصة ما تلوثت بالملوثات اللي كانت بمكة. يعني انت الآن لو ترجع إلى التاريخ فتلقي أضواء على الطبقات اللي عاصرت النبي وعاصرت عبد المطلب وعاصرت أبو طالب وعاصرت عبد الله، هالطبقات كل واحد ممكن تجد مغمز عنده. مثلا تجبيت تلقى أكو بي نكاح مقت، يعني أن الواحد من عندهم متزوج له فتزوجة أب مثلا. فرد بيت تلقى أكو بي تعاطى بربا، فرد بيت تلقى أكو بي شائنة من الشائنات في الخلق أو بالخلفية، بيت معروف مثلا بالبخل، بيت معروف مثلا بالحفة بالخسة، بيت معروف بشيء من هالجوانب، هذه كلها هالأقلار هذه هالبيت منزه عنها تماما. نبه لزين بيت خالٍ بحيث ما نقدر نلقى مطعن دي، ومو احنا ما نقدر نلقى، لا حتى اعدائه حاولوا ان يسلطون عليه اضواء، ارادوا يشوفون هل اكو خلفية بهالبيت يمكن ان تكون مغمس او تكون مطعن اطلاقا. لا، اذا دخلت الى البيت من ناحية النظافة تلقى ابن العواتق، مضرب المثل، مو هذا يقول الاديب يا دار منتجع الرسالة، بيت مختلف الملائك يا ابن الترائك والأرائك والفواطم والعواتق، نبه هي مجموعة سلسلة بحيث كانت موضع التمدح في مجتمع قريش. بعدين بيت ما كان يشار إلى بأن ليس مأوى للجميع، لا بالعكس، الإمام اللي تشير إلى بيت هو معقد العز ومعقد الكرامة ودار للعطاء بكل ما للعطاء من المعنى. يقول احد الادباء المعاصرين لذلك البيت انذاك: يا ايها الرجل المحول رحله، هلا مررت ببيت عبد منافي سكنتك امك، لو مررت بداره لعجبت من كرم ومن اوصافي، الرائشون وليس يوجد رائش، والقائلون هلم للاضياف. بعدين شوف هالأطر، الإطار العام بالعشيرة، والإطار الأخص من عنده بالأسرة، والإطار الأخص من عنده بالبيت، ثم تعال انطلاقا من البيت محمد. من يكون محمد من هذا؟ هو بالصميم من ذلك البيت. ها؟ يعني لباب قريش، لباب عدنان، الميزة الخيرة التي اختارها الله عز وجل من هذا البيت، فإذن هو في الواقع سلالة، خلاصة المحيط كله، خلاصة مفخرة ذلك البلد، الله اختاره فبعثه. قلب الخافقين، يقول الأزري، قلب الخافقين ظهرا لبطن، فرأى ذاك أحمد فاجتباه فبعث، أرسله الله عز وجل، أرسل فيها النقاط، ما قدرت قريش تجد عليه مغمز إطلاقا. نعم قريش حاولت أن تلحق به نعوت تقف في طريق الدعوة. اسمعنا واحد من قريش يقول أنه ساحر، موجود هاي الدعوة صارت. اسمعنا واحد من قريش يقول أنه ساحر، الوليد ابن المغيرة أبو خالد بن الوليد أقبل جلل رأسه ودخل إلى النبي، والنبي في حجر إسماعيل قاعد يقرأ القرآن، وقريش ودوه قالوا له شوف هذا القرآن الذي يقرأه محمد ما هو، هذا يدعي أن عنده قرآن من السماء. فأقبل جلس تلفع وجلس سمع النبي يقرأ، استمع قريش مجتمع نكى على فصاحة وبلاغة، لأنه تقريبا الفترة اللي عاشها النبي أو نزلت بها الآيات القرآنية فترة أدب، فترة بلاغة، وفترة فصاحة، وكانت الأسواق كل شهر أكو سوق من الأسواق تعقد بمقارنات أدبية، والنصوص الأدبية في مجتمع قريش تتعرض للنقد والتقييم، فمجتمع راضي على الفصاحة وعلى البلاغة. القرآن لما نزل أكو أفراد عايشين بمجتمع قريش عندهم وجدان أدبي، عندهم لون من الاستعداد الأدبي. هذا المغير يظهر كان من النمر، أخذ بروعة القرآن، لما سمع القرآن سحر به، أخذ بروعته، فطاف قام لف رأسه وخرج. قالوا له ماذا سمعت من محمد؟ قال سمعت كلاما أعلاه معلق أسفله مغلق، فيه حلاوة عليه طلاوة. قالوا له شو تقول، شو تقول عنه؟ سجع؟ قال لا، لأن السجعة ما تجي لي متعمدة مو متكلفة، تجي طبيعية. قالوا له ماذا نقول، شعر؟ قال لا، وليس بشعر لأن ما يلتزم بوزن ولا قافية. قالوا له إذن ماذا نقول؟ قال قولوا إنه شعر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه، إلى وقع الكلام إلى تأثير بحيث يفرق بين المرء وزوجه. فاسمعنا هالكلمة أنه ساحر، واسمعنا أن شاعر، واسمعنا أن مجنون، واسمعنا أن كاهن، فلن كلهن حاولت قريش أن ترمي بهن النبي، لكن ما أظن وجدت، وحتى في أعدائه ما تجد أحد يمكن أن يقول عن النبي بأنه نشأ في بيت تعوز صفة من صفات الكمال، أو بمغمز أو مطعن، أو هو في خلقه أو سلوكه في خلق الشخص أو سلوكه أي شيء يشين أبدا، إنما اختاره الله عز وجل وانتخبه في هذا المحيط، فكان لباب المحيط، وكانت قريش لا تجد مجالا إلى الطعن به، ولذلك كانت تعبر عنه الصادق، تعبر عنه الأمين. اختاره الله، واختيار الله عز وجل وقع على ذات تجسدت فيها عناصر الكفاءة بكل أبعادها. شلون؟ خلي نلاحظ. أول شيء المقياس، مقياس من المقاييس العامة اللي موجودة عند المحللين الآن لما يجون يحللون شخصية من الشخصيات، يقولون أن الإنسان اللي ينشأ وعنده نقص بالتلاؤم العاطفي، شنو يعني معناه؟ أكو عندنا بيوت يسموها البيوت المحطومة، اللي يسموها البيوت المحطومة، يموت أبوه هو طفل صغير، أو ابن المطلقة، نبه لي، أو اللي تعرض إلى خبرة من الخبر غير المرغوب فيها، كان ينشأ في بيت كله خصام، يطلع الولد عنده نقص بالتلاؤم العاطفي، يعني عنده جوع عاطفي، مثل ما نقول إحنا في أمثالنا لا نقول عنده فقر دم، لأن غذاءه سيء. هذا غذاء العاطفي قليل، يكون عنده نقص بالتلاؤم العاطفي. في واحد يطلع حقود على المجتمع، ما يطلع عنده رحمة أو عنده بر أو عنده سعة صدر. النبي انولد محروم من عطف الأبوين، نبه لجين، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وهو طفل صغير، واللي كفل منه اللي تناول حجر جده عبد المطلب رضي الله عليه، عبد المطلب كفله وضعه في حجره، ثم من حجره تنقل إلى حجر أبي طالب لما توفى، لأنه عاصر جد عبد المطلب 8 سنين. زين، من بعد 8 سنين من اللي تلقف حجر أبي طالب، وقفوا يا أبو طالب إلى أن أدى رسالة كاملة، كان يضحي بأولاده بأجمعهم من أجله، كان يحرم أولاده من الغذاء ويدخر الغذاء للنبي ولذاته، وكان يحرم أبناءه من وقته ومن عطفه، ويجمع العطف والوقت كل اللي يقدمه للنبي، يحوطه برعايته، يتولى رعايته، يفديه بأبنائه. وأنا الحقيقة هالسنة لفت نظري، يعني اطلعت على أقوال جملة من العلماء المتأخرين من المذاهب الأخرى الذين يذهبون إلى إسلام أبي طالب. هاي الواقع المجموعة ما كنت مطلع عليها، حتى ما طلعت عليها، فالمجموعة يعني استدلالهم، الواقع استدلال كان رائع، يعني واحد من عندهم الآن أذكر استدلاله، هذا يقول الذي يقول بأن أبا طالب لم يكن مسلما كافر، اللي يقول هو كافر. ليش؟ بيش استدل؟ يقول لأن من يذهب إلى كفر أبي طالب يؤذي النبي، ومن آذى النبي فهو كافر دار. نبلجن. والواقع شلون من الدليل، يعني أنا ما كنت أتوقع في واقع الإنسانية مو كلها جذب، الإنسانية فيها ضمائر كريمة، ما ممكن. أنا وياك أن الرجل أبو طالب القصة ترى ما إجت من عنده، صدقني لو أبو طالب أبو معاوية لكان من سادات المسلمين، نبلجن. لكن أبو طالب أبو علي بن أبي طالب، جت القضية من ابنه، نبه. هذا الرجل مع ذلك أيضا يعود لك الخصم، يعني أنت تشعر أن المجتمع دي بقايا سير، يعني الدنيا مو خلت من الخصم، إلى الآن أكو ضمائر كريمة، أكو ضمائر خيرة، يمكن أن تضع تشعر بالمسؤولية فيما تقول، يعني شرف الكلمة موجود إلى الآن. فهي فد مجموعة 6 أو 7 من سيرة العلماء، علماء المذاهب، رأيتهم يذهبون إلى إيمان أبي طالب ويدللون عليه تدليل كافي جدا. زين، المهم أن النبي أول ما ترعرع في حجر جدة، لأن أمه وأبوه راحوا. مقتضى القاعدة هي واحد ينحرم من العطف ما يكون عنده عطف على المجتمع، مو الشكل، لأنه يتيم، لأنه نقص مع نشأ ما عنده تلاؤم عاطفي كافي بناء على المقاييس. لكن رأينا النبي يسع العالم بحلمه ولطفه، شفنا النفس الكبيرة الغريبة، أي النفس اللي ينتهي بها العطف والرحمة إلى أن تحدب على أعدائها حدبا منقطع النظير. تصور حادثة من الحوادث، مكة خلت الفترة اللي عاشها بمكة 13 سنة، الفترة اللي عاشها طلع يوم من الأيام من كثر ما خذتها الحجارة وألمتها قريش، الجؤو يطلع للطائف، تناوشتها الحجارة، قال خل أروح للطائف لعلي أجد بالطائف أناس يتفهمون الدعوة أكثر وعندهم أفق أوسع، ممكن أن أجد جماعة شوية خلصت ضمائرهم من الغل والحقد. وجد في مدخل الطائف، مدخل مدينة الطائف، المجتمع واقف له، فالجماهير واقفة، هم عندهم رؤساء ثلاثة. أول رئيس استقبله، بعد مثلا شنو السبب؟ ليش مثلا غيره؟ ما علل، بس قال مجرد ما تسميه، أما وجد الله نبيا غيرك يبعثه، ما جاوب النبي بشيء. الثاني قال له إن كنت أنت نبي أنا أمرق بباب الكعبة، إذا أنت نبي أنا أحدث بباب الكعبة، أيضا ما أجاب النبي. الثالث التفت له قال له أنت بين أمرين، إما أن تكون نبي وإما أن تكون كذاب، وعلى كلا الأمرين أنا ما أكلمك، لأن إن كنت أنت نبي أنت أكبر من أن أنا أكلمك، وإذا التكذاب أنا أكبر من أن أكلم الكذابين. ثم أشروا علما إلى الأطفال المحيطين به، أخلته الحجارة من كل مكان حتى ما تركت عضوا من أعضائه إلا وسيلت منه الدماء، أقدر الدم بدأ يرفع الدماء، نسف الدم يرفعه لئلا يسقط على الأرض، وند بعينيه الكريمتين إلى السماء، مد عينيه وقال اللهم رفقا بهم إنهم جهلاء لا يعلمون من أنا، وقعد أعياه وأخذه الضعف، استند إلى جدار. لما استند إلى جدار أكو عند أبناء عمه عتبة وشيبة عندهم بستان ضيعة، قاعدين بضيعتهم التفتوا إلى عبد لهم يقال له عداد، قالوا له عداد؟ قال بلى. قالوا له شوف هذا الجالس؟ قال نعم. قالوا انصرف إلى تلك الكرمة، أكو شجرة عنب، اقطع لك عنب وما يأخذ ويا العنب، وروح إلى هذا الجالس أعطيه الماء وأعطيه العنب، بس لا تطول إلى جانبه، إذا أعطيته العنب والماء ابتعد عنه لأنه ساحر مخافة أن يتحرك بسحره. فعلا حمل الطبق وعطفتهما عليه الرحم، أكل شيئا من العنب وأكل الماء وأقبل وضعه بين يدي النبي، رفع النبي إليه رأسه، قال عداس هذا؟ قال بلى فداؤك عداس، من الذي أخبرك باسمي؟ قال بلى أنا أعرف من سماك بهذا الاسم، سمتك به أمك وقد كنت ثقلا في بطنها، ألم تخبرك بذلك؟ قال من الذي أطلعك على هذا؟ هذا أمر بيني وبين أمي. قال بلى ويحك، أولست من قرية العبد الصالح يونس ابن متى من نينوى بالموصل؟ قال بلى. ما أدراك بذلك؟ قال ويحك ذاك نبي وأنا نبي. قال والله إني لألمح عليك فيما الأنبياء، وقع على قدمي النبي يقبلهما. فالتفت عتبة إلى شيبة قال لقد سحر علينا غلامنا فلا ننتفع به أبدا، وتبع عداس النبي حتى استشهد بين يديه، ما فارقه. موضع الشاهد أنه بقدر يعني المفروض أن الحجارة تربي في نفس النبي حقدا، المفروض هالمواقف السلبية تترك في نفس النبي شعور بالتأزم، ولكن ليظهر أن تلك الحجارة فجرت عنده ينابيع الخير والرحمة، فجرت عنده تلك الطاقات الهائلة التي وسعت العالمين علما وتكرما، فجرت عنده تلك الروح الكبيرة. إنك لتلمس تلك كبر تلك الروح التي تتمرد على هذه المقاييس الضيقة، تشوف النبي يصعد على مكة، منبر مكة، وشوين يصعد؟ وين يصعد؟ بعد جهد جهيد، بعد بلاء، بعد سنين من القتال والجهاد والكفاح، وقريش كانت تتوقع أن النبي راح يتحول إلى آتون من الغضب، وإذا به وبكل ما للنفس من كبار، وبكل ما في نفسه من سمو، وبكل ما في روحه من عطاء، يقول ماذا تروني فاعلا بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فاجدع، إن العفو من كيمك. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، بس هذا هو تأملها للروح الكبيرة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتلك هي سمات النفس الكبيرة التي لا تعرف الحقد. إذن النبي عندما نشأ وهو يتيم، هذا اليتم ما ترك بصمات على النبي إطلاقا بعد، ونشأ في محيط يغاير خصاله وطباعه، ما إجا النبي يلعن المحيط ورحم الله من يقول بدلا من أن تلعن الظلام أوقد عودة قاب في الظلام. زين فالثلاث عن الظلام، الظلام إذا لعنت ما في فائدة وراح ينطرد، لكن وجلت به عودة شقاق للظلام. النبي بدلا من أن يتفرد على المحيط أو يلعنه باركه واندمج فيه وأخذ يدخل فيه رويدا رويدا ويبث النور بأرجائه. وفي ذلك يضرب أسمى الأمثلة للمصلحين، كأنه بذلك يعلم المصلحين أن الطريق طريق المصلحين طويل وشاق، وأن الوصول إلى الشوط يكلف جهدا كبيرا. وفعلا تحمل النبي ذلك الجهد في مسيرته الطويلة. جه ترعرع يتيما فتلقاه حجر جده، ثم ذهب جده سلام الله عليه عبد المطلب فوكله إلى حجر آخر، إلى حجر أبي طالب وإلى حجر فاطمة بنت أسد، تلك المرأة الكريمة، تلك المؤمنة، تلك التي كانت تهمل أولادها وتنصرف إلى رعاية رسول الله. وترعرع رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الجو، نشأ وترعرع وهو في هذا الجو على هذه الهيئة، إلى أن بلغ من العمر 25 سنة. كان فيها الفترة الواقع فيها الفترة النبي ما كان يألف مجتمع قريش أبدا، ما كان عنده إلا أفراد قلائل يلتقي بهم، تمام، يندمج بالمجتمع بقدر التعايش. أما فد واحد خليص لنفسه يمكن أن يندمج ويا نفسيا، ما موجود عند أحد. إلى سن 25 سنة بدأ يعمل، بدأ يكتشف، وإن كان العمل ما فارقه، هو من طفولة عمل، لكن بدأ يعمل بصورة أوسع. ضارب بأموال خديجة، ضارب فيها الفترة، التفت للعبارة، عبارة ضارب، ضارب المضاربة، يعني أموال من واحد، بضاعة من واحد، وعمل من واحد، والربح مشترك. أموال خديجة، كانت قريش تضارب بأموال خديجة، ساقت خديجة أموالها ووضعتها لقريش، وقريش كانت تعمل، كل واحد يأخذ بضاعة حسب استطاعته ويشتغل. النبي أيضا أخذ بضاعة وعمل. خديجة أوعدت إلى ميسرة، قالت له لاحظة لمحمد في طريقه راتب لي إياه، ومن ترجع أعطيني في التكره منه. ذهب وياه ورجع، لما رجع سألته قال والله لقد وجدته دؤوبا مجدا ناصحا صادقا أمينا، ولقد رأيته ينفرد بالصحراء دون الركب فتظلله الغمام وحده، فإذا جاءت الغمامة من ورائه ورأيت وقام يعدد صفاته، فكان ذاك السبب الذي من أجله سعت خديجة رضوان الله عليها إلى أبي طالب في أن يخطبها له. وفعلا تم الزواج في تلك السنة. الفكرة اللي سجلها أيضا البوصيري يقول ورأته خديجة والتقى والجود منه سجية والحياء، وأتاها أن الغمامة بالبيداء قد ظللته والأفياء، فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء، وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. وإذا صحت الكلمة أن وراء كل عظيم امرأة، الواقع هذه المرأة كانت رفيقة النبي في دربه، في درب كفاحه، يعني هذه وقفت إلى جانبه بما تملك من طاقات، وكانت عونا للنبي في أداء رسالته، كانت تمسح ألمه وتداوي جراحه وتبث في روحه وهي الكبيرة تبث فيها أيضا ما يدفعها للأمام. الواقع من حسن حظ الإسلام أن هيأها البيت الجليل للنبي، هذا البيت اللي بيها المرأة الكريمة، اللي يقول الرواة أن جبرائيل نزل على النبي قال أبلغ خديجة السلام وبشرها أن لها بالجنة بيتا من قصر لا صخب فيه ولا نصب. هذا المعنى اللي يأخذ الشيخ في أرجوزته، يقول زوجاته خديجة وفضلها أبان عنه بذلها وفعلها، بنت خويلد الفتى المكرم الماجد المؤيد المعظم، لها من الجنة بيت من قصر لا صخب يرى به ولا نصر. وهذه صورة لفظ الخبر عن النبي المصطفى المطهر. وظل النبي في هذا البيت وإلى وتحت رعاية هذا الرجل العملاق، تحت رعاية أبي طالب، إلى أن أراد الله عز وجل أن يهدي للدنيا، أن ينزل للدنيا هذا العطاء الضخم، أن يبعث نبيه ليضيء الأرض يرشده رحمة للعالمين، هبط عليه جبرائيل وهو في غار حراء. التفت جبل شوي هنا، النبي لما صار عمره 30 سنة من كان رفيقة في وحدته؟ لكن الوقت كان الإمام علي قد ولد، لما ولد رأسا بمجرد أن انفصل من أمه فاطمة بنت أسد تناوله النبي عنده، ما أرسل إلى أحد قط، يعني كان يضع مهده بجانبه، يهز مهده، يوجره اللبن ساعة شربه، يطهره بنفسه، يسقيه الماء، يحمله على صدره، يطوف به شعاب مكة، وجد فيه امتداده، وجد فيه شقيق روحه، وجد فيه صديق كفاحه، رفيق الطريق، طريق الكفاح، حمله على صدره، يطوف به شعاب مكة، ويهنس به عن الوحدة، ويحدق في وجهه طويلا. يقول بعض الأدباء: أتت فيه نحو العبقري محمد ليجعل منه بالمكانة ثانية، فقوم منه نبعة هاشمية تزيد على مر السنين تعالية. الفكرة اللي شرحها عبد الباقي في عينيته يقول: لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعة، ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع. وفعلا كان النبي حمله ويقوم به شعب مكة ويصطحبه وياه إلى أن كبر وصار لمن العمر 7 سنوات أو 9 سنوات أو دخل في بدء العاشرة، بعث النبي. زين، النبي عندما بعث علي بن أبي طالب كان إلى جانبه بغار حراء. هذه أتذكر العام تناولتها أنا في إحدى محاضراتي بالتلفزيون العراقي، أذكر تناولتها. فإجى بعد يومين واحد وكان خطية منفعل جدا، يعني متأثر أنه شلون تقول علي بن أبي طالب يا رسول الله، ها شلون ويا؟ فيا أخي أنت ليش ما ترجع إلى التأريخ، أنت بدل الانفعال العاطفي، أولا أنت ليش مستكثر على علي بن أبي طالب هالمكان، ها ليش مستكثرها عليه؟ أما هالرجل الغريب هذا علي بن أبي طالب، بالله العظيم يعني صدقني هذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله: يهلك فيك اثنان، محب غالي وعدو خالي. أكو نمط من الناس غريب إذا مر بذكر هذا الرجل يفقد التوازنه، سير شنو معرف الواقع. هذا الرجل كأن غافل عن الحالة اللي يصفها الإمام يرمين بنفسه. الإمام يقول: وضعني رسول الله في حجره وأنا ولد، يشممني عرفه ويضمني إلى جسده، وكان يمضغ الشيء فيلقمني، وكان يرفع لي كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في غار حراء وكنت أجاور معه، ولقد سمعت رنة الشيطان عندما نزل الوحي، فقال لي النبي: يا علي إنك لتسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وصي ووزير، أو ولكنك وزير وإنك لعلى خير. هاي نص خطبة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو الصادق الأمين. ولذلك ابن أبي الحديد يذكر مجموعة عندما يشرحها للخطبة، يذكر مجموعة من الروايات بأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان إلى جانب النبي في غار حراء. على العموم، هبطت عليه أول آية من السماء وعلي إلى جانبه. هبط عليه قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب، حمل النبي أول سورة على يده ورجع إلى الدار. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ويقول القرآن الكريم إجا يرعد من الألم، أول تجربة من السماء، دخل قال لخديجة: دثروني، فأرجعته ووضعت عليه الدثر، فهبط عليه جبرائيل ليحمل المقطع الثاني من القرآن الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر السورة. فقام النبي رفع عقيرته وضع سبابتيه في أذنه وصاح: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهاجت قريش وماجت وفوجئت بهذه الدعوة، أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. 364 صنم، عدد أيام السنة على ظهر الكعبة كانت هي موجودة. ليه؟ هذه موجودة بأجمعها، وكل مجموعة تعيش على صنم من الأصنام، ومجتمع قريش كان وارد الضخم من الأصنام. ويجي محمد الأصنام كلها يلغيها. أولا المسألة يريد لها استعداد ذهني، واستعدادهم الذهني ما مؤهل يعني يتقبل إله واحد غير مجسد يسع الدنيا، هاي وحدة. وثانيا هذا المورد الضخم اللي يأخذوه عن طريق الأصنام راح يشتغلون عن الأصنام. فثاروا في وجهه، قالوا ما وراءك يا ابن أبي كبشة، ما هذا، ما معنى قولوا لا إله إلا الله؟ اجوا عاد على دفعة واحدة، دخلوا على أبي طالب، قالوا له ما بال ابن أبي يسوي هذا، هذا راح يفسد شباننا، راح يفتح أحلامنا، هاي عندنا آلهتنا، نعم هذا دين ودين آباء. شو يريد هذا؟ شنو من وراء الدعوة؟ ماذا يريد؟ إن كان يريد أموال، نعم هاي أمانة بين يديه، يريد النساء نزوجه أجمل بناتنا، شنو يريد؟ يريد الحكم الآن نتوجه علينا ملك؟ فاستدعاه أبو طالب، قال تسمع يا ابن الأخ ما يقولون؟ قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذه الدعوة ما فعل. شون رد؟ كان رد الفعل، كان رد الفعل اذهب لأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذات منك عيونه، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب سفينة. وفعلا فعلا وقف إلى جانبه إلى أن أدى الرسالة، وما كان واحد يجرأ أن يدنو إلى النبي وأبو طالب حي. ولذلك لما توفى أبو طالب سلام الله عليه وتوفت خديجة رضوان الله عليها، هبط جبرائيل على النبي قال أخرج من مكة فقد ذهب بها ناصراك، مات بها ناصراك. هالبيت هذا اللي احتضن بأطفاله بصغاره بكباره، يمر أبو طالب يلقى يصلي والإمام علي يصلي إلى جانبه، يقول لي ولده جعفر صل جناح ابن أخيك ابن عمك، ثم يقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من دونهم وأبي. زين النبي قرر، قلت لك ما أقدر أستوعب مسيرة الحياة كلها، بس خلنا نأخذ نمع من حياة الكريمة. النبي قرر مكة 13 سنة، لكن الدعوة اصطدمت بالصخر، يعني أشبه شيء بالنبتة اللي لما تخليها في تربة يصير تحتها قطعة من الصخر بحيث ما تنفذ جذورها ما تنمو. فعلا الدعوة اصطدمت بعوائق طبيعة 13 سنة، واللي لحظة والنبي أفراد عدد الأنامل مو أكثر. صدمت دعوة النبي صدام غريب في محيط مكة. فهبط جبرائيل على النبي خلال هالفترة، قال النبي آخر تأذن لنا، يعني بعض أصحاب النبي طبوا عليه قالوا يا رسول الله احنا دول كم واحد أسلمنا وجاي نعرض للعذاب. وشلون عذاب؟ رحم الله الرواد الأوائل، شلون عذاب؟ تتأمل هذا خبار ابن الهرس رضوان الله عليه، شالوه وحطوا تحت ظهر صخور وقاموا يوقدون النار تحت ظهره حتى أطفأ ودك ظهره لهب النار. يقولوا لقل أشهد أن اللات والعزى حق، ياشر وسمية رضوان الله عليهما أبوا عمار، ذولا أسلما للعذاب حتى ماتا، يعني شدوهم بخيل وطعنوهم بالحراب إلى أن مزقتهم الخيل. جن بعدين هو عمار تتعرض، بلال مؤذن النبي رضوان الله عليه كان يطلع أمية ابن خلف يضرب بالسياط إلى أن يرتفع لحمه مع السياط. فدول الرواة قالوا له يا رسول الله تأذن لنا بأن نغتال، نستعمل طريقة الاغتيال ندفع عن أنفسنا؟ قالوا النبي لا، إلى الآن السماء ما أذنت لي. قالوا له إلم؟ قالهم اصبروا، نعم إلى أن يجي وقته، في كل شيء في وقته لا تستعجلوا الوقت، الأمور مرهونة بأوقاتها. هبط جبرائيل على النبي في خلال هذه الفترة، قال له أنت في مكة بعد ما عندك مجال للدعوة، ما إلها نمو في مكة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ما إليك بقاء في مكة أبدا، تخرج، لأنه الدعوة ممكن أن تثمر في مكان آخر، اخرج. وفعلا خرج، وخرج معه أبو بكر وآبى إلى الغار، وانتهي من بعد ذلك إلى المدينة. خرج النبي بمجرد أن حل بالمدينة ابتدأ للإسلام دور آخر. الواقع الإسلام نشأ وترعرع عند مجيء النبي إلى المدينة، كأن الدعوة وجدت من يحملها ومن يحتضنها. ولذلك تلقى الدور اللي لعب النبي في المدينة غير دور اللي لعب في مكة. في مكة لعب دور في تثبيت العقيدة، لاحظ الآيات اللي نزلت بمكة كلها ما تعرضت إلى نظام، كلها إلى عقيدة. تبني أنا نعرف أن الإسلام قسمين، نظام وعقيدة. العقيدة الآيات اللي نزلت بمكة كلها تتناول الأمور العقائدية، تثبيت وجود الله، ترويض الأذهان لقبول فكرة إله واحد، الإيمان بمعاد وبنشر وبحساب، إيمان بنبوات، يعني الجانب العقائدي. إلا بعض القضايا البسيطة تناولتها بمكة، لكن لما إجا النبي إلى المدينة لا، بدأ المجتمع يأخذ شكل آخر. إيش أخذ؟ أخذ شكل مجتمع منظم، مجتمع إلى خواصة. فبدأت تنزل الآيات، قامت الآيات تعالج الجوانب الاقتصادية، الجوانب الاجتماعية، آيات الجهاد. النبي بدأ يتوسع بالجهاد خلال مع هذه فترة حياته بالمدينة. بدأ الإسلام يترعرع، والنبي يقود مسيرة الإسلام، ووقف وصحبه من ورائه إلى أن أرسوا لواء لا إله إلا الله. وهنا المعجزة. شنو هي المعجزة؟ المعجزة أنك ما قدر تربي لك ولد خلال 25 سنة، ولد مو بلد واحد، يريد له 25 سنة تربية. الإسلام أخذ لواء يخفق على نصف الكرة الأرضية تقريبا خلال ربع قرن، خلال 25 سنة. كل ذلك بفضل تلك النفس الكبيرة. كان النبي قائدا، وكان مرشدا، وكان موجها، وكان إلى جانب ذلك كله أبا رحيما للأمة، يسوسها ويقودها ويغذيها ويعطيها من روحه ويعطيها من تربيته، إلى أن استطاع أن يدحر بها عروج كسرى وقيصر ويرفع لواء لا إله إلا الله، إلى أن اكتمل الإسلام ونزلت آخر آية بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم. يعني آخر آية في إكمال التشريع، مو آخر آية من القرآن، لأن آخر آية من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه، مو هذه هي آخر آية نزلت على النبي. لكن لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، وختم النبي الدعوة إلى الإسلام بأن توج الإسلام بمن نصبه الله إماما للمسلمين، ختمها بواقعة غدير قمت، وجمع المسلمين والمسلمون آنذاك 120,000 اللي اجتمعوا يا بالحج، وثبت للإمام علي مكانته من مسيرة الإسلام، وأخذه حتى بان بياض إرطعه للناس، وصح من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، وأكمل هالمعنى ونزل وعاد إلى المدينة. في تلك السنة من بعد هالفترة لما نزل به الوجع، لما أراد الله عز وجل أن يختم لنبيه حياته الكريمة، بدأ النبي صلى الله عليه وآله يحس بالألم. يقول المؤرخون صعد على المنبر، جدهم إن جبرائيل كان يعرض علي القرآن في كل سنة مرة، جدهم جبرائيل كان بالسنة يعرض علي القرآن مرة لتثبيت آياته، هالسنة عرض علي القرآن مرتين، وأظن أن ذلك لدنو أجلي، من كان له قبل محمد مظلمة أو حار فليقم وليقتص وليطالب بالحق، فإن القصاص في دار الدنيا أحب إلي من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الأشهاد. فبدأ المسلمون ينظر بعضهم إلى بعض وبكى بعضهم، قالوا إن رسول الله ينهى إلينا نفسه. ثم نزل، نزل بدأ به الوجع، خرج بذاك اليوم إلى البقيع، طلع للبقيع، وقف على القبور، صاح السلام عليكم يا أهل القبور ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. يعني استراحيتوا أنتم، طلعتوا من الحياة، لقد أقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم. وآب النبي رجع، صعد في ذاك اليوم من بعد الصلاة، صعد على المنبر، عقد لأسامة لواءه، عقد لأسامة لواءه وصاح قال له تخرج إلى حيث استشهد أبوك إلى موتى لقتال الروم، وصاح النبي نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، وحشد تحت اللواء المهاجرين والأنصار، حشدهم قالوا كل واحد لا يتخلف عن الجيش. ونزل النبي، نزل في اليوم الثاني سأل هل ارتحل أسامة؟ قالوا له إنه في مكانه، أرسل خلفه قال إني قد عقدت لك اللواء وأمرتك بالمسير، شنو سبب تأخرك؟ قال يا رسول الله الناس تقاعسوا، معظم الناس ما زول جاي يروحون يجون يجون إلي لحظات ورجعون إلى المدينة. النبي أرسل خلفهم أحضرهم قالهم ليش ما تنفذون جيش أسامة؟ لعمري إن أسامة لخليق بالإمارة، وإن أباه من قبله كان خليقا بالإمارة، ولئن طعنتم في إمارته فلقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، نفذوا جيشه. واحد قال للنبي أنا لا أقدر أن أسأل عنك الركب، أنا أروح أبعد عنك أو أنت بعيد عني أظل أسأل عنك الركبان حتى أشوف مصيرك شنو هو. الآخر كذلك، ثالث كهكذا. انزعج النبي، تأثر، انفعل، رجع إلى البيت اشتد به الوجع. يقول المؤرخون فصاح النبي في نوبة من نوبات إطاحة من الوجع، صاح ادعوا لي حبيبي. فقالت عائشة ادعوا له أبا بكر، وقالت حفصة ادعوا له عمر، وقال بعضهم ادعوا له فلان، فقالت أم سلمة ادعوا له عليا، والله إنه ما يريد غيره. النبي كان يعرض فاستدعوا له علي، لما أقبل يقول أرباب السير فتح له النبي يديه واستقبله، ضمه إلى جانبه وساره طويلا ثم قام. لما قام سألوه ما قال لك يا أبا الحسن؟ قال لقد قال لي ما أنا فاعله إن شاء الله. واشتد الألم على النبي، صعد على المنبر قال لهم أي نبي كنت لكم؟ ألم تكسر رباعيتي؟ قالوا بلى. قال ألم أجاهد بين يديكم؟ قالوا بلى. قال ألم أرفع كلمة الله؟ قالوا بلى. قام يعدد لهم النبي مواقفه، قال إن الله أقسم ألا يفوته ظلم ظالم، من كانت له مظلمة قبل محمد فليقم وليقتص. قام لتوادى قال له يا رسول الله أنت كنت راجع في من الغزو، وأنت راجع أردت أن تضرب الناقة وقع الصوت على بطني، وأنا هذه الضربة إذا تجمع عندي أقتص منك بها أقتص. قال له أدرس مكانك. استدعى النبي بلال، قال بلال؟ قال بلى. قال اذهب الى منزل فاطمة جيب لها قطعة الخيزران التي كنت امسكها بيدي. فاقبل ثم طرق باب الزهراء، خرجت قالت ما عندك؟ قال لها ان النبي يريد هذه القطعة، قطعة الخيزران. قالت وما يصنع بها؟ قال الم تعلمي انه يودع اهل الدين والدنيا؟ فبكت وصاحت واغمأ لغمك يا ابتا واغمأ. ولا بعد وقت لا تبكين قدامك البكاء، ها لحق على البكاء، راح يشوف راح يشبعين بكاء، وفعلا تبعك بكاء من بعده. ها الواقع، صاحت واغماه لغمك يا أبتا، أخرجت له قطعة الخيزران دفعتها إليه، أخذها وأقبل، ناولها النبي إلى سواد، قال قم واقتص مني. قال يا رسول الله اكشف لي عن موضع صدرك المكان اللي وقع عليه الثوب حتى اقتص. كشف له النبي. قال أتأذن لي يا رسول الله أن أقبل موضع القصاص منه؟ قال نعم. فقبله وقال أعوذ بموضع القصاص من جسم رسول الله. فرفع النبي يديه قال اللهم اعف عنه كما عفى عن نبيك. ثم قال من كانت له عندي عدة فليقم إلي وليأخذها. فقام إليه شخص قال يا رسول الله إنك وعدتني أن تنحلني أوقي من الفضة، فأشار إلى الفضل إيماء أن نحده إياها، ورجع إلى الدار. رجع طلع يوم الأحد علما إلى البقية. تقول الرواية عن أم المؤمنين، تقول خرج يتوكع على رجلين، من الرجلين تقول أحدهم الفضل ابن العباس، أما الثاني ما جابت اسمه، والثاني طبعا علي بن أبي طالب، كان يتوكع عليه. أقبل إلى أن انتهى إلى البقيع، قرأ لأهل البقيع واستغفر لهم ورجع صلوات الله عليه. رجع إلى بيته وأخذت العلة تشتد عليه، أخذت العلة تشتد عليه يوما بعد يوم. لما اشتد عليه الوجع آخر يوم من أيامه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أهلي فاطمة هل أمي إلي، سارها طويلا ضحكت، وسارها بعد ذلك بكت. سألوها من بعد ذلك، أول الأمر سألوها قالت ما كنت بذرة لأكشف سر رسول الله. من بعد ذلك سئلت ليش ضحكتي وليش بكيتي، قالت أنا ضحكت لأنه أخبرني أنني أول أهل بيته بلحوق. أنا ضحكت لقرب العهد أني راح ألحق بأبي قريبا. وفعلا هالشم يوم هاي استطالت عليها هالشم يوم. تعرف كانت تسوي خلال هالفترة هالخمسة وسبعين يوم اللي عاشتها؟ كانت تأتي إلى قبر النبي، تجلس إلى جانب القبر، تقول نفسي على حسراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الحسرات أبا الآخر بعدك بالحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. ما طالت أيام قليلة، ماكو عاشت لحظات من بعده وانتهى أمرها. كانت تأويل القبر تبل القبر بدموع عينيها. كانت أيامي وياك حلوة، وساب للقلب تشوى. يا أبو يا روح النبوة، بعد من لحظات النبي الأخيرة من بعد ما أسر فاطمة، أخذ حسنا وحسين فضمهما إلى صدره. يقول أمير المؤمنين رفعت عنه الحسن والحسين مخافة أن يضم. لحظات نزاع يقول خمس يضيقون علي التنفس، وخرت عنا الحسن والحسين. قال لي لا يا علي دعهما على صدري، أتزود منهما ويتزودان مني. لذلك يقول الأديب ها اللحظات اللي كان بها الحسين على صدر النبي يوصفها، يقول يوما لم أرى بالأيام مثلهما، قد سرني لا وهذا زادني عرقا، يوم حسين على صدر النبي على، ويوم شمر على صدر الحسين رقا. شوكت عندما سقط على الارض يمد يمينا ويقبض شمالا. الحوراء زينب كانت عند الامام زين العابدين، قال لها عم سن ديني ارفعي لي طرف الفسطاط، رفعت له طرف الفسطاط، نظر طويلا سقط الى الارض مغمى عليه. لما افاق قالت ارعبتني يا ابن الاخ، قال عم الآن جتا شمر على صدر والدي. ومر يحل النهر غير مراقب من الله لا يخشى. الزهراء كانت تنادي وغم أهلي غمك يا أبتاه. في لحظاته الأخيرة أشار النبي إلى أمير المؤمنين، أخذ أمير المؤمنين بيدها برفق وأبعدها عن الحجرة التي كان فيها النبي لئلا تؤذي النبي. و
ولكن وقعت ابنة الحسين على صدر أبيها، من الذي نحاها عنه؟ أقبل إليها شمر يجلدها بصوته، صاقت أبي أوجعني اللعين ضربا، يرق لها الصوت إذ يلتوي عليها ويقسو لها الجالد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، وثقنا لما يرضيك. المؤسسين تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.